نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنبتدئ بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 16 من سفر الخروج. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هناك أوقات كثيرة نتضرع فيها إلى الرب لكي ينجينا من محنة أو تجربة ما، ولكن ما إن تمضي المحنة بسلام حتى ننسى تماما ما فعله الله لأجلنا. وحين تأتي محنة أخرى فإننا نعود إلى الصلاة والتضرع من جديد. والحقيقة هي أن الله يريدنا أن نتذكر دائما محبته لنا واهتمامه بنا لكي نحيا حياة فرح وسلام. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج، ابتداء بالأصحاح 16 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
سنتابع الآن يا أحبائي ما حدث أثناء ارتحال بني إسرائيل في البرية. فنحن نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 16 والعدد الأول: ثم ارتحلوا من إيليم، وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إيليم وسيناء في اليوم 15 من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر. في ضوء ما جاء في الأصحاح 12 من سفر الخروج عن تاريخ خروج بني إسرائيل من مصر، يكون قد مضى على ارتحالهم في البرية نحو 30 يوما. ثم نقرأ في العددين الثاني والثالث: فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. الحقيقة مستمعية هي أن تذمر بني إسرائيل على موسى وهارون كان خاطئا وظالما، ولكن هذا هو ما نفعله أحيانا. فنحن نتذمر على الآخرين ونتهمهم اتهامات باطلة وقاسية. وكما قرأنا قبل قليل، فإن بني إسرائيل جاعوا فراحوا يتذمرون على موسى وهارون بقسوة قائلين: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. لعلك لاحظت يا صديقي أن بني إسرائيل قد نسوا سريعا كل السنوات التي استعبدوا فيها للمصريين، وهذا هو ما نفعله نحن أيضا أحيانا. فعندما نكون غارقين في المشكلة تكون أحوالنا صعبة وقاسية، ولكن عندما نتحرر من تلك الأوقات العصيبة فإننا لا نتذكر البؤس والشقاء، بل نتذكر فقط الأشياء الجيدة. ونرى هنا أن بني إسرائيل نسوا العبودية القاسية ولم يتذكروا إلا الطعام، وهم يعبرون عن ندمهم لأنهم غادروا مصر ويوجهون إصبع اللوم إلى موسى وهارون لأنهما كانا سبب خروجهما من أرض مصر. ثم نقرأ في العددين الرابع والخامس: فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها، لكي أمتحنهم أيسلكون في ناموسي أم لا، ويكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجيئون به، فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما. إذن مستمعية، فقد تحنن الرب على بني إسرائيل وقال لموسى إنه سيمطر عليهم خبزا من السماء، وكان ينبغي لبني إسرائيل أن يلتقطوا من الخبز حاجة كل يوم بيومه فقط، وكان هذا امتحانا لهم، فهل سيطيعون وصايا الله أم لا؟ وقد سمح الله لهم أن يلتقطوا في اليوم السادس ضعف ما يلتقطونه في الأيام الأخرى، وسوف نعلم مستمعي سبب ذلك بعد قليل. نقرأ في العددين السادس والسابع: فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل: في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب، وأما نحن فماذا حتى تتذمر علينا؟ نقرأ في هذه الآيات أن موسى وهارون قالا لبني إسرائيل إن تذمرهم عليهما هو تذمر على الله نفسه، فالله هو الذي أخرجهم من أرض مصر وجاء بهم إلى هذا المكان. ويجب علينا عزيز المستمع أن نتعلم درسا لحياتنا مما هو مذكور هنا، فعندما نتذمر على كل شيء في الحياة فإننا نتذمر على الله. لذلك إن كنت يا صديقي تسلك حسب مشيئة الله، لا تتذمر على ظروفك وأحوالك، لأن تذمرك هذا هو تطاول على الرب الإله. نقرأ الآن في العدد الثامن: وقال موسى: ذلك بأن الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا، وفي الصباح خبزا لتشبعوا، لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه، وأما نحن فماذا؟ ليس علينا تذمركم بل على الرب. إذن يؤكد موسى للشعب أن أي تذمر عليه أو على أخيه هارون هو تذمر على الله الحي. ثم نقرأ في العددين التاسع والعاشر: وقال موسى لهارون: قل لكل جماعة بني إسرائيل: اقتربوا إلى أمام الرب لأنه قد سمع تذمركم. فحدث إذ كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية، وإذا مجد الرب قد ظهر في السحاب. لا شك مستمعي أن ذلك المشهد كان بديعا ورائعا، فقد كانت السحابة ترشدهم، وفجأة ظهر مجد الله في السحاب. مع أن الكتاب المقدس لا يذكر المزيد من التفاصيل عن ذلك، فإن الشيء المؤكد هو أن ظهور مجد الله في السحاب كان أمرا يعجز اللسان عن وصفه. وقد قال يسوع عن مجيئه الثاني: حينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. أما هنا مستمعية فقد ظهر مجد الرب في السحب لبني إسرائيل. نكمل قراءتنا في الأعداد من الحادي عشر إلى السادس عشر: فكلم الرب موسى قائلا: سمعت تذمر بني إسرائيل، كلمهم قائلا: في العشية تأكلون لحما، وفي الصباح تشبعون خبزا، وتعلمون أني أنا الرب إلهكم. فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة، وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة، ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور. دقيق كالجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، التقطوا منه كل واحد على حسب أكله، عمرا للرأس على عدد نفوسكم تأخذون، كل واحد للذين في خيمته. نرى هنا يا أصدقائي اهتمام الله الرؤوف بشعبه في البرية، فقد شاء أن يعطيهم لحما في العشية وخبزا في الصباح، فقد كانت طيور السلوى تهاجر مسافات طويلة بأعداد هائلة، وفي طريق عودة هذه الطيور إلى موطنها السابق كانت تتعب من الطيران الطويل فتسقط إلى الأرض عند أقدام بني إسرائيل. وكان كل ما ينبغي لهم أن يفعلوه هو أن يلتقطوها لتكون طعاما لهم. أما المن فكان يشبه القشور، وقد سمي منا بسبب السؤال الذي سأله بنو إسرائيل، فقد كانت العبارة من هو هي الصيغة المستخدمة للسؤال ما هذا، ولأنهم لم يروا هذا الشيء من قبل فقد سألوا من هو، لذلك فقد دعي منا. وكما قرأنا قبل قليل كان ينبغي لكل فرد أن يلتقط من المن عمرا، أي نحو لترين ونصف اللتر فقط. ثم نقرأ في العددين 17 و18: ففعل بنو إسرائيل هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل، ولما كالوا بالعمر لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص، كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله. ابتدأ بنو إسرائيل بداية حسنة، إذ إن كل عائلة التقطت من المن بقدر حاجتها فقط، بعبارة أخرى مستمعية فقد أطاعوا الرب في ذلك. ولكن هل استمرت طاعتهم للرب؟ هذا هو ما سنراه الآن، إذ نقرأ في العددين 19 و20: وقال لهم موسى: لا يبقي أحد منه إلى الصباح. لكنهم لم يسمعوا لموسى، بل أبقى منه أناس إلى الصباح، فتولد فيه دود وأنتن، فسخط عليهم موسى. كان هذا مستمعية هو الامتحان الذي وضعه الله أمام بني إسرائيل، فقد أخبرهم أنه سيعطيهم لحما يأكلونه في العشية وخبزا يأكلونه في الصباح، وقد أوصاهم بأن يأخذوا من الطعام قدر حاجتهم فقط دون أن يبقوا شيئا منه إلى الصباح. مع أنهم أطاعوه أول الأمر فإنهم لم يسمعوا له بعد ذلك. فنحن نقرأ هنا أن أناسا أبقوا منه إلى الصباح، ولكن الدود تولد فيه فأنتن. حينئذ غضب موسى من الشعب غضبا شديدا. ونكمل ما حدث بعد ذلك في الأعداد من 21 إلى 23: وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب أكله، وإذا حميت الشمس كان يذوب. ثم كان في اليوم السادس أنهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد، فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم: هذا ما قال الرب: غدا عطلة، سبت مقدس للرب، اخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون، وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ إلى الغد. كانت هذه مستمعية معجزة حقيقية، فقد قرأنا قبل قليل أن الرب أوصى بني إسرائيل أن يأخذ كل شخص منهم نحو لترين ونصف اللتر من المن كل يوم، وعندما حاول أناس منهم أن يحتفظوا بالمن إلى صباح اليوم التالي وجدوا أن الدود قد تولد فيه. أما في اليوم السادس من الأسبوع فقد سمح الرب لكل شخص أن يلتقط كمية مضاعفة، أي 5 لترات، لكي يكون لديهم ما يكفي لليوم السابع الذي سيكون يوم راحة لهم. وفي هذا اليوم فقط لم يكن الدود يتولد في المن المتبقي. من المدهش أيضا أن الرب أسس يوم الراحة وأوصى بني إسرائيل بحفظه قبل أن يعطيهم الشريعة، فقد قال لهم: غدا عطلة، سبت مقدس للرب. ثم نقرأ في الأعداد من 24 إلى 29: فوضعوه إلى الغد كما أمر موسى، فلم ينتن ولا صار فيه دود. فقال موسى: كلوه اليوم، لأن للرب اليوم سبتا، اليوم لا تجدونه في الحقل، ستة أيام تلتقطونه، وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه. وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا، فقال الرب لموسى: إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ انظروا، إن الرب أعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين، اجلسوا كل واحد في مكانه، لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع. إذن أحبائي المستمعين، مع أن وصايا الرب كانت واضحة، فإن كثيرين من بني إسرائيل لم يطيعوها. فنحن نقرأ في هذه الآيات عن أناس خرجوا يوم السبت لالتقاط المن، ولكنهم لم يجدوا. لذلك قال الرب لموسى: إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ حينئذ عاد موسى وذكر الشعب بما قاله الرب لهم: انظروا، إن الرب أعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين، اجلسوا كل واحد في مكانه، لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع. ثم نقرأ في الأعداد من 30 إلى 33: فاستراح الشعب في اليوم السابع، ودعا بيت إسرائيل اسمه منا، وهو كبزر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل. وقال موسى: هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، ملء العمر منه يكون للحفظ في أجيالكم، لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم في البرية حين أخرجتكم من أرض مصر. وقال موسى لهارون: خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا، وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم. نرى هنا صديق المستمع أن موسى قال لأخيه هارون أن يأخذ كمية من المن وأن يحفظها في جرة لتكون تذكارا على أمانة الرب مع بني إسرائيل، إذ إنه هو الذي أطعمهم في البرية. وعندما بنيت خيمة الاجتماع وضع وعاء من المن داخل تابوت العهد لكي تتذكر الأجيال المتعاقبة أمانة الله في العناية بشعبه في البرية. ثم نقرأ في الأعداد من 34 إلى 36: كما أمر الرب موسى، وضعه هارون أمام الشهادة للحفظ، وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة. أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان، وأما العمر فهو 10 الإيفة. إذن فقد استمر الله في توفير المن لشعبه طوال فترة ارتحالهم في البرية، أي طوال 40 سنة. نأتي الآن عزيز المستمع إلى الأصحاح 17 من سفر الخروج، فنقرأ في العددين 1 و 2: ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب أمر الرب، ونزلوا في رفيديم، ولم يكن ماء ليشرب الشعب، فخاصم الشعب موسى وقالوا: أعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى: لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ نقرأ في هذين العددين مستمعية أن بني إسرائيل استمروا في الارتحال إلى أن نزلوا في مكان لا يوجد فيه ماء، وحينئذ خاصم الشعب موسى مرة أخرى قائلين: أعطونا ماء لنشرب. وقد أدرك موسى خطورة ما يفعلونه، فقال لهم: لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ نتابع ما حدث في العددين الثالث والرابع. وعطش هناك الشعب إلى الماء، وتذمر الشعب على موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش؟ فصرخ موسى إلى الرب قائلا: ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني. من الواضح هنا أن بني إسرائيل كانوا يتعاملون مع موسى بعنف حتى كادوا يرجمونه، لذلك فقد صرخ موسى إلى الرب. نقرأ أخيرا في سفر الخروج الأصحاح 17 من العدد 5 إلى 7. فقال الرب لموسى: مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل، وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب، ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل، ودعا اسم الموضع مسا ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين: أفي وسطنا الرب أم لا؟ أراد الرب مستمعية أن يعزز مكانة موسى بوصفه قائدا لبني إسرائيل، وقد أراد الرب أيضا أن يعزز وجوده في وسطهم بوصفه الرب القادر على كل شيء. ويوصي الرب موسى هنا بأن يضرب الصخرة التي في حوريب فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. سنتابع مستمعي الأحباء دراستنا للأصحاح 17 من سفر الخروج في الحلقة القادمة بمشيئة الله.
إن الله يهتم بخيرنا ومصلحتنا دائما، ولكن كما سمعنا قبل قليل فإن لحظة غضب من موسى حرمته دخول أرض الموعد، وهذا درس لنا جميعا في أهمية إطاعة مشيئة الله في كل خطوة في درب إيماننا. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج، لذا صديقي المستمع أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
مع أن تذمر الشعب كان أمرا خاطئا ومزعجا لموسى، فإن الله لم يتضايق من طلباتهم، لأنه كان يعلم أن لديهم حاجات حقيقية. وهذا يرينا الفرق الشاسع بين الله والبشر، فمع أننا قد لا نحتمل الآخرين أحيانا، فإن الله المحب يحتملنا جميعا ويتأنى علينا. وصلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تختبر محبة الله وطول أناته عليك اليوم وكل يوم، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
اشتياقي للمياه ارتوي مما لديك انت. ترتمي حتى بضعفي ترسلي أن تستطيع شخصك بالقرب مني عبر أشواك الطريق ترتمي حتى بضعفي ترسلي أن تستطيع
تتبتي يا ربي أبني أبني في لقاء أنت قد صرت مصيري يشبع العين لقاء تتبتي يا رفيقي أبني أحيا في رضا أنت قد صرت مصيري يشبع
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.